الله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أناعي قتل الطاف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكرهم أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، وداع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدم داميا، ستنسى الكرى عيني ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفن بمن تنعاه ألا تلاقيا، وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاليا، ومما يزيل القلب عن مستقره ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيب للحشر واريا، وقوف بنات الواح وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به يشجين حتى عاديا، دش وبروس هليل معالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفه بقيود وحبال، راس بن فاطم بالطشيت ينظر له يزيد بيده قضيب ويصفقيه بإيد على ويقول يا أهل الشام سووا الذبحة عيد من بيت حيدر ما بقيت بس حرم وأطفال وصد الرجس للرأس صاب بخزر ذي ويقول هذا ابن الذي رمل لسانه يا حسين كم مر الهضام منكم علانا بوكم قتل عتبه وشيب قروم الرجال ثار العشيرة من علي بذبحك دركته العباس عن عتبه وشيب بثاره انته وثار الوليد ابنك علي الأكبار ذبحت وأولاد هاشم كلهم زيادة الأبطال ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبن حرم ما حد تخدر بالحراير مثل خدت وانا اهتكتها وركبتها فوق الجمال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين مجموعة من الشبهات التي تتعلق بمولاتنا وسيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونحن نتعرض لهذه الشبهات على التوالي إن شاء الله تعالى من تلك الشبهات المثارة شبهتان شبهة تتعلق بتأريخ ولادة الزهراء عليها السلام وشبهة ثانية تتعلق بعصمة الزهراء عليها السلام ودفعا لهاتين الشبهتين يكون حديثنا مركزا على جهتين. أما الجهة الأولى ففي بيان تأريخ ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأما الجهة الثانية ففي بيان حقيقة عصمة الزهراء عليها السلام، وهل أن عصمة الزهراء عصمة اكتسابية أم أن عصمة الزهراء عليها السلام عصمة إفاضية؟ أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان تأريخ ولادة الزهراء عليها السلام، متى أشرق النور الزهرائي المبارك على آفاق الدنيا؟ هنا رأيان. الرأي الأول يقول بأن ولادة الزهراء عليها السلام كانت قبل البعثة بخمس سنوات، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه أبناء العامة وتبناه هذا المشتبه المعاصر وقال بأن الزهراء عليها السلام إنما ولدت قبل البعثة بخمس سنوات. وأما الرأي الثاني فهو الرأي الذي اتفقت عليه كلمة الإمامية، وهو أن ولادة الزهراء عليها السلام كانت بعد البعثة بخمس سنوات. ما هي الأدلة والشواهد التي استدل بها الإمامية على هذا الرأي؟ هنا ثلاثة من الأدلة والشواهد. الدليل الأول الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، هنالك الكثير من الروايات الواردة عن أئمة الهدى التي تدل على أن الزهراء عليها السلام ولدت بعد البعثة بخمس سنوات، وهذه الروايات روايات صحيحة سندا، يعني هي محل اعتماد عند الأعلام. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام ولدت فاطمة بنت محمد بعد مبعث رسول الله بخمس سنوات، وتوفيت ولها 18 سنة و75 يوما. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه ولدت فاطمة عليها السلام بعد أن أظهر الله نبوة نبيه وبعد أن أنزل عليه الوحي بخمس سنين. أظهر الله نبوة نبيه خب بالبعثة، وأنزل عليه الوحي، إنزال الوحي كان مقارن للبعثة، فإذا كانت ولادة الزهراء بعد إظهار الله لنبوة نبيه وبعد إنزال الوحي، إذن فولادة الزهراء بعد البعثة بخمس سنوات. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال ولدت فاطمة عليها السلام في جماد الآخرة اليوم 45 من مولد النبي صلى الله عليه وآله. 45 من مولد النبي. النبي متى بعث؟ بعث وعمره 40 سنة، فإذا كانت ولادة الزهراء بعد 45 سنة من مولده، إذن فولادتها بعد البعثة بخمس سنوات، لأنه عندما بعث كان عمره الشريف 40 سنة. إذن فالروايات تؤكد على أن ولادة الزهراء عليها السلام إنما كانت بعد البعثة بخمس سنوات. هذا أولا. ثانيا، نحن نعلم بأن الزهراء عليها السلام انعقدت نطفتها من ثمر الجنة. ورد في الروايات الواردة عن أهل البيت بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء أوحى الله إلى جبرائيل أن اقطف التفاحة الكذائية من الشجرة الكذائية وأت بها إلى محمد صلى الله عليه وآله. يقول جبرائيل: ذهبت إلى التفاحة قطفتها فما وجدت رائحة في الجنة أطيب من تلك الرائحة. ولما جئت بها إلى النبي صلى الله عليه وآله تعجب الملائكة وتحير الملائكة وقالوا: ما شممنا رائحة في الجنة قط أطيب من هذه الرائحة. ولما أكلها رسول الله صلى الله عليه وآله تحولت هذه النطفة هذه التفاحة إلى صلبه، وعندما نزل من السماء واقع خديجة فحملت بالسيدة الزهراء عليها السلام من تلك التفاحة. لذلك تقول الروايات: كلما أراد النبي أن يشم رائحة الزهراء رائحة الجنة صار يشم الزهراء سلام الله عليها. إذن فالروايات المتواترة والكثيرة الواردة عن أهل البيت تؤكد على أن نطفة الزهراء عليها السلام إنما كانت بعدما أسري بالنبي وعرج بالنبي إلى السماء. نحن نقول: متى كان الإسراء والمعراج؟ هل كان الإسراء والمعراج قبل البعثة أم كان الإسراء والمعراج بعد البعثة؟ الإسراء والمعراج بحسب التحقيق التاريخي كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله. إذن انعقدت نطفة الزهراء بعد بعثة النبي، فهذا يؤيد أن ولادة الزهراء كانت بعد البعثة بخمس سنوات. هذا ثانيا. ثالثا، يذكر النسائي في كتابه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو من أبناء العامة، يذكر النسائي بأن أبا بكر وعمر عندما تقدما لخطبة الزهراء عليها السلام ردهما رسول الله معتذرا بصغر سنها. انجي لاحظ، أبو بكر وعمر تقدما لخطبة الزهراء بعد الهجرة، بعد أن هاجروا إلى المدينة تقدما إلى خطبتها عليها السلام. فإذا كانت الزهراء قد ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، والحال بأن الهجرة وقعت بعد البعثة بأكثر من عشر سنوات، إذن عمر الزهراء لا يقل عن 17 سنة. فإذا كان عمر الزهراء لا يقل عن 17 سنة، كيف يصح للرسول أن يعتذر بأن الزهراء لا زالت صغيرة في سنها؟ اعتذار الرسول صلى الله عليه وآله بأن الزهراء عليها السلام لا زالت صغيرة السن يدل على أن الزهراء عليها السلام إنما كانت ولادتها بعد البعثة لا قبل البعثة، بمعنى أنهما عندما تقدما لخطبتها كان عمرها الشريف 6 سنوات أو 7 سنوات، فاعتذر النبي بصغر سنها. وإلا لو قلنا بأن ولادتها كانت قبل البعثة لما صح هذا الاعتذار من النبي صلى الله عليه وآله. إذن الشواهد والقرائن والأدلة تدل على أن ولادة السيدة الزهراء عليها السلام إنما كانت بعد البعثة بخمس سنوات، لا أنها كانت قبل البعثة بخمس سنوات. قد يقول قائل: كيف ولد بالزهراء بعد 5 سنوات من البعثة والحال بأن هذا لا يتلاءم مع عمر السيدة خديجة؟ شلون؟ المشهور تاريخيا بأن النبي تزوج بالسيدة خديجة وعمرها 40 سنة وعمره 25 سنة، فإذا كان النبي قد بعث وعمره 40 سنة إذن عمر السيدة خديجة كم؟ 55 سنة. فإذا كانت ولادة الزهراء بعد البعثة 5 سنوات إذن عمر السيدة خديجة كم؟ يكون 60 سنة. فهل يصح أن تنجب امرأة عمرها 60 سنة أن تنجب مولودا؟ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ نجيب على هذه الشبهة بأمرين. الأمر الأول، إن زواج النبي من السيدة خديجة وعمرها 40 سنة ليس محل اتفاق عند المؤرخين، بل عند بعض المحققين في التاريخ الإسلامي والذين لهم تضلع في التاريخ يذكرون بأن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بالسيدة خديجة وهي دون 30 من عمرها، دون 30 من عمرها. ويذهب إلى هذا الرأي العلامة المعاصر السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله، صاحب كتاب الصحيح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الرجل من المحققين في المجالات التاريخية، يذهب إلى أن النبي تزوج بالسيدة خديجة وهي دون 30 من عمرها. فإذا كانت السيدة خديجة أقل من 30 إذن هي عندما أنجبت الزهراء لم تكن ابنة 60، فلا يرد الإشكال. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا بأن النبي تزوج السيدة خديجة وعمرها 40 سنة وأنجبت الزهراء وعمرها 60 سنة، وبنقول السيدة خديجة إنما أنجبت الزهراء وعمرها 60، لا أنها حملت بالزهراء وعمرها 60. فرق بين الإنجاب وبين الحامل. خب، باتفاق الفقهاء أن المرأة القرشية تحيض إلى 60 من عمرها، فإذا كانت المرأة القرشية تحيض إلى 60 إذن هي لعمر 60 قابلة لأن تحمل وقابلة لأن تنجب. فالسيدة خديجة عليها السلام إذا فرضنا بأن النبي تزوجها وعمرها 40 سنة، خب أنجبت الزهراء وعمرها 60 سنة، يعني حملت بالزهراء وعمرها 59 سنة، أي مانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك، لأن القرشية تحيض إلى 60 وغير القرشية تحيض إلى 50، وبناء على هذا إنما السيدة خديجة أنجبت الزهراء وعمرها 60، لا أنها حملت بالزهراء وعمرها 60، بل حملت بها قبل ذلك، فلا ترد هذه الشبهة أبدا. إذن فيبقى الرأي الذي يذهب إليه الإمامية من أن السيدة الزهراء عليها السلام ولدت بعد البعثة 5 سنوات هو الرأي الصحيح والمعتمد الذي عليه المعول، وأما الرأي الآخر فهو رأي أبناء العامة ونحن نخالفهم فيما يذهبون إليه. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان حقيقة عصمة الزهراء عليها السلام، وهل أن عصمة الزهراء عصمة إفاضية أم أن عصمة الزهراء عصمة اكتسابية. هذا المشتبه المعاصر يقول بأن الزهراء عليها السلام العصمة لديها كانت نتيجة المحيط الذي تعيش فيه، كانت وليدة البيئة الإيمانية التي تعيش فيها. الزهراء كانت تعيش في محيط إيماني، في بيئة إيمانية، في أجواء من الصلاح والهدى،
هذه البيئة، هذا المحيط أثر في السيدة الزهراء فأكسبها مقام العصمة. هل هكذا عصمة الزهراء مكتسبة من المحيط والبيئة، أم أن عصمة الزهراء عصمة إفاضية أفاضها الله سبحانه وتعالى؟ نحن نقول عصمة الزهراء عليها السلام عصمة إفاضية من الله وليست عصمة اكتسابية. ليش؟ أولا نقول بأن من يقول بأن عصمة الزهراء نتيجة البيئة والمحيط، نحن نسأله لو أن السيدة الزهراء عاشت في بيئة فاسدة هل ستكون الزهراء فاسدة والعياذ بالله؟ ولو أن امرأة فاسدة كفلانة عاشت في بيئة الزهراء هل تكون كالزهراء؟
لا،
الزهراء عليها السلام لو عاشت في بيئة أخرى ليست كبيئتها هل ستكون غير الزهراء؟ وهل لو عاشت غير الزهراء في بيئة الزهراء هل تكون كالزهراء؟ لا يقول بذلك أحد. ثانيا بأن المحيط والبيئة ليس علة تامة في التأثير بحيث لا ينفك المعلول عن علته. يعني السيدة الزهراء عليها السلام عندما عاشت في ذلك المحيط هل يقتضي ذلك المحيط أن يؤثر عليها تأثيرا تاما؟ بعبارة أخرى المحيط والبيئة عندما يعيش فيها الإنسان هل البيئة تؤثر على الإنسان أم أن الإنسان يستطيع أن يتمرد على البيئة ويستطيع أن يخالف البيئة ويستطيع أن يخترق المحيط؟ الإنسان يستطيع أن يخترق المحيط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. فلم يغنيا عنهما شيئا وقلنا ادخلا النار مع الداخلين. مع الداخلين امرأة نوح وامرأة لوط، ونوح ولوط من أعظم الأنبياء، خصوصا نوح من أنبياء أولي العزم الذين يحملون الرسالة والهدي للعالم. زوجاتهما زوجتان، زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا امرأتين فاسدتين والعياذ بالله. إذن وين أن المحيط يؤثر على من يعيش فيه تأثيرا تاما؟ لذلك أثر المحيط على الزهراء فأكسبها العصمة. ومثل ما كانت الزهراء تعيش مع النبي هاتان كانتا أيضا تعيشان مع نبيين من أنبياء الله، مع ذلك كانتا امرأتين فاسدتين. وضرب الله للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من هو فرعون؟ هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، مع ذلك زوجته تكون من سيدات نساء العالم آسية بنت مزاحم. إذن المحيط لا يؤثر في الإنسان نعم المحيط يؤثر لأنه لا يؤثر، ولكن لا يؤثر تأثيرا تاما بحيث لا يبقى للإنسان مجال للتمرد على ذلك المحيط. فكيف يكون المحيط والبيئة هو الذي أثر في السيدة الزهراء عليها السلام فأكسبها مقام العصمة؟ إضافة إلى ذلك ما أكو ناس عاشوا مع النبي في بيئته مع ذلك كانوا غير شكي؟ أكو خوف. خب لماذا لم تؤثر عليهم البيئة ولماذا لم يؤثر عليهم المحيط مع أنهم عاشوا مع النبي في بيته؟ وثالثا الأدلة النقلية التي تدل على عصمة مولاتنا الزهراء عليها السلام، تؤكد على أن عصمة الزهراء إنما هي من الله وليست مكتسبة من المحيط الذي كانت تعيش فيه. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. من هو الذي طهر الزهراء وأذهب الرجس عن الزهراء؟ المحيط أم الله؟ بنص القرآن: إنما يريد الله، هو الذي يريد أن يذهب عنكم الرجس. أهل البيت، ومن أهل البيت المولاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كما ذهب إلى ذلك أكثر المؤرخين والمفسرين. فإذا كانت العصمة من المحيط والبيئة، فشلون الله ينسب العصمة له سبحانه وتعالى؟ إنما يريد الله، أنا الذي أذهبت عنكم الرجس، أنا الذي طهرتكم تطهيرا، أنا الذي أوصلتكم إلى مقام العصمة. هذه الآية آية التطهير، تدل بدلالة واضحة على أن عصمة الزهراء مفاضة من الله. مني شنو يريد يقول النبي من هذا الحديث؟ يريد يقول: ترى يا ناس، فاطمة ابنتي أمني، والناس يعلمون. عجل شنو يريد يقول النبي؟ يريد يقول النبي بأن ما لمحمد صلى الله عليه وآله من المقامات هو للزهراء عليه السلام، ما عدا ما استثناه الدليل. يعني فاطمة بضعة مني، فإذا كانت مني فما هو لي هو إليها أيضا، فما هو لي هو إليها، ما هو ثابت لي من المقامات هو ثابت للزهراء عليها السلام، إلا ما استثناه الدليل. الدليل استثنى النبوة مثلا بعض الأمور، الدليل لم يستثن العصمة. فإذا لم يستثن العصمة، إذن كما أن العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله، هي ثابتة للزهراء عليها السلام بقوله: فاطمة بضعة مني. نسأل: عصمة الرسول هل هي عصمة إفاضية من الله أم هي عصمة مكتسبة من المحيط؟ ما يقدر يقول عصمة مكتسبة، لأن الرسول عاش في محيط كله عبادة أصنام وشرك بالله وبعد عن الله سبحانه وتعالى. إذن عصمة الرسول عصمة من الله، فإذا كانت عصمة الرسول عصمة من الله وعصمة الرسول هي عصمة الزهراء، إذن عصمة الزهراء عصمة من الله تعالى. إذن الأدلة تدل على أن عصمة الزهراء عليها السلام عصمة مفاضة من الله، وليست عصمة مكتسبة من المحيط الذي كانت تعيش فيه، بل أن عصمة الزهراء كما يقول علماؤنا أن الزهراء عليها السلام بلغت مرتبة من العصمة لم يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، جميع الأنبياء والمرسلين دون الزهراء عليها السلام في مقام العصمة. العصمة عند الزهراء أرفع شأنا من عصمة الأنبياء. الأنبياء ليسوا معصومين عن ترك الأولى ومخالفة الأولى، الأنبياء ليسوا معصومين عن مخالفة الأولى، بينما الزهراء عليها السلام معصومة حتى عن مخالفة الأولى. لذلك يقول الإمام الصادق، وورد في الروايات الكثيرة عن أهل البيت: لولا عليان لما كان لفاطمة كف من آدم فما دونه. لا كفأ للزهراء، لا عدل يعادل الزهراء إلا علي بن أبي طالب. وهذا يدل على رفعة الزهراء عليها السلام على جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كانت هي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، حتما عصمتها عليها السلام أرفع وأعظم وأعمق من عصمة الأنبياء والمرسلين. لذلك في وصيتها لأم سلمة عندما أتت لها بالماء والثياب الجديدة قالت: قولي لعلي أن لا يغسلني بعد وفاتي فإني طاهرة مطهرة، طاهرة مطهرة. ومو بس هذه وصية الزهرة، الزهرة كان عندها مجموعة من الوصايا، مجموعة من الوصايا. عندما أقبل إليها أمير المؤمنين وهي ممددة على فراش المرض تأن أنينا يقطع القلوب، أبا الحسن عندي كلمات، ما أدري يا علي تتحمل لو ما تتحمل، أبا الحسن ما أهتني خائنة ولا كاذبة، حاشاك يا بنت محمد أنت أرفع شأنا وأجل مقاما، أبا الحسن أنا أذهب إلى أبي محمد صلى الله عليه وآله، لكن الملائكة صوروا لي نعشا في عالم الرؤيا، الملائكة صوروا لي نعشا، هذا النعش أنا أريد تسويه إلي بعد الموت، أريد تسويه بعد الموت. ليش يا زهرة؟ إيمو هذا النعش أستار، أستار، أحفظ لستر المرأة، إذا وضع هذا النعش لا يرى جسد المرأة. عجيب، الزهرة تحافظ على سترها حتى بعد الموت. شوين دول القوم عن محافظة الزهرة على سترها؟ عندما هتكوا ذلك الحجاب الطاهر وذلك الستر المقدس. بعد أبو الحسن عندي وصية، دول اللي ظلموني وغصبوني حقي ما أريدهم حضر جنازتي. ترى أبو الحسن ما قصروا، ما قصروا، ها لطموا وجهي، أسقطوني جنيني، ربوا ضلوعي، أبا الحسن من ظلمني لا يحضر جنازتي. زيد عليك اليوم يا زهرات الوجين، بطلي ونينك ذاب قلبي لا يم الحسن، بطل الونين وجاوبي وشوف يا ولادك بالبواك مذوبي، صحيت يا حيدر فرقا يا وبينك في داعة الله مسافرة عنك يا بوح، من هالمراض ما شوف يا حيدر سلام، من هالمراض ما شوف يا حيدر سلام، تزوج عقاب عيني يا ابو حسين بأمان، وبس الله الله بعيد موت بهاليتام، سكن خواطرها منشف دمعة واللي يكبر وضلعي وبالباب عسره واجمع اصحابك بعيد ماتوا وجهزوا وطلعوا الجنازة بليل خفية وتفنوا واللي يكثر وضلعي وبالباب عسرة لا يحضرون جنازتي يا مشيد ترى ما قصر يا مرتضى رب وقلوب ما قصر يا مرتضى رب وقلوب ولليوم من ضرب الرجيس ما سكن روح وبعدي على المختار ما نشبت دمو طبلي ولطبلي فوق خدي ومحجر قال هل وصل ممدوح بالسبع المساء انتي يا زهراء والنبي كنت واركع وحسين هداب يم الحسين ركني السام جدد علي الحزين يا ست النساء بنت مي من حليلتما ويل من سن ظلمها وأذاها نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين وانصر شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.